على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بوليك الفرج يا كريم. كان الكلام في الدرس الماضي في إشكالات هيوم الفيلسوف الإنجليزي ديفيد هيوم، وأخذنا الإشكال الأول والإشكال الثاني وتم تطبيق العبارة ووصلنا إلى الإشكال الثالث. الإشكال الثالث في هيوم يبتني على أننا نقر بأن هناك نظاما، يوجد نظام، ونقر بمبدأ السببية والعلية وأن هناك منظم، ولكن لما لا نقول أن المنظم لذلك النظام، أن المدير لذلك النظام أي عالم الطبيعة حاصل من نفس المادة، حاصل في عامل كامل في بطون تلك المادة، أي أن النظام كما يقولون بالتعبير أوتو، يعني هو من ذات المادة، النظام موجود في بطن المادة وهو نظام ذاتي، أي أن لكل مادة خاصية معينة ولوازم معينة، نفس تلك اللوازم أي التي لا تنفك عن، يعني تلك الذاتيات التي لا تنفك عن ذلك الذاتي هي التي تجعل ذلك النظام. إذن يعترف بوجود النظام، يعترف بوجود المنظم، ولكن يقول المنظم لذلك النظام هي تلك الخصوصيات الذاتية الموجودة في نفس المادة والتي نجد عليها هذا الكون. واضح الإشكال ما ذكر. وبالتالي هنا يسلم بعدة مقدمات، ولكن يقول المنظم المدير هو نظام ذاتي في نفس المادة الصماء العمياء اللي هي الطبيعة. كيف نرد هذا الإشكال؟ يرد ذلك الإشكال به نقول أن هذه المادة الجزئية غاية ما تتميز به، إن سلمنا مع كلامك يا ديفيد هيوم أنها تعطي النظام والتكامل الخاص والنظام المعين في مرحلة من المراحل، أي أن ذلك النظام الذاتي المدعى كذلك لو سلمنا به فإنه يعطي تكامل خاص ومحدود ونظام معين محدود في زمان معين على فرض صحة هذا القول، نتنزل معك، لا أن تلك المادة الصماء العمياء بما فيها من نظام يتحسس للمستقبل ويعلن المستقبل ويتهيأ ذلك النظام للحاجات الطارئة في المستقبل. هذا واحد. إذن قد نسلم معك بأن هناك لوازم في الخلية مثلا المادية تتفاعل مع الحالات الوقتية أو الزمانية في ذلك الوقت، ولكن كيف تستطيع تلك المادة الصماء العمياء بما فيها من نظام أن تتحسس لأمور مستقبلية وتتهيأ لأمور طارئة مستقبلا في يعني التفاعل مع تلك الأمور؟ هاي من جهة. ومن جهة أخرى لو سلمنا معك في هذا النظام الذاتي لتلك الجزئية الخاصة وتلك المادة الخاصة، ولكن نجد أن هناك حالة عجيبة رائعة من التناسق ومن الانسجام ومن التوافق بين الأشياء المختلفة. أكو أشياء مختلفة في الكون، أكو عناصر متنافرة في الكون، أكو أمور متضادة متباينة في الكون، كل منها لها نظام خاص بها، ولكن نجد أن كل الأنظمة تنصر في نظام وجودي تكويني واحد وتدل على أن المنظم واحد. وبالتالي هنا ردنا على مستويين، المستوى الأول كيف أن هذا النظام الذاتي في تلك المادة الجزئية يتحسس للمستقبل، يعلم بطوارئ المستقبل، وهذا يعني هذا يدل على أنه النظام له منظم، ولا بد أن يكون شاعر عالم يعني بتلك الأمور قادر، وبالتالي حتى يهيئ الظرف المستقبلي قبل أن تصل المادة إلى الظرف المستقبلي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا النظام الخاص في هذه المادة يباين النظام الخاص في المادة الأخرى، ويباين النظام الخاص في المادة الأخرى، لأن لدينا مواد مختلفة، لدينا أشياء متباينة متنافرة خواص أنظمة مختلفة، ولكن نجدها في تناسق، في توافق، في حالة عجيبة رائعة من كما يقول النظام التام الهادف. وبالتالي هذان نقضان على هيوم. ويضرب المصنف بعد هذه المقدمة يضرب مثالين لذلك. المثال الأول يقول كما أنه المرأة الله جل وعلا خصها لأنه الخلية البشرية عندما تنزل إلى رحم المرأة، فإنه صحيح أن هذه الخلية البشرية تتحرك شيئا فشيئا نحو الآية الدينية. طبعا حتى هذا المثال إحنا ننظر اللي دارس أن الأجنة لما أخذ أحياء الثالث يعلم أفضل شيء مثل الأريمة وبعدين تصير المعيدة. المهم هذه الخلية المخصبة تنقسم إلى قسمين ثم أربعة أقسام ثم ثمانية أقسام. هذه الثمانية في تلك المرحلة تمام مرحلة الديفرنشيشن بالإنجليزي التباين، هي ثمان أقسام، وكل هذه الأقسام تحتوي على نفس المعدل من الكروموسومات، نفس القواعد يسموها الأنينية، نفس الكروموسومات، نفس المعدلات الوراثية، ولكن سبحان الله نجد خلية من الخلايا تتجه وتكون الرحم، خلية من الخلايا تتجه وتكون مثلا الأعضاء، خلية أخرى تكون الأوعية الدموية. سبحان الله، كنا ندرس الأحياء ولا نعلم يعني ما تلك اليد القدرة الإلهية. والذي يعني داخل الكليات العلمية يعلم أنه في علم البيولوجي أو علم يعني علم أخرى في الجيولوجي علم مضاد الأعضاء وغيرها من العلوم يجد أن هناك أن هذه الزمن يعني الخلية التي تنقسم إلى ثمانية خلايا هن مستويات نفس الشيء نفس القواعد، بس واحدة منهم خاصة تقدر تكون الدماغ والأعصاب، واحدة تكون الأوعية الدموية واحدة تكمل الأطراف، وبالتالي هناك تخصص من يسيطر؟ هل أن هذه الخلية بذلك النظام بنفسها اتجهت؟ لماذا لم تتجه خلية رقم 3 أو 4؟ دائما إذا يعني ملاحظين هذه العملية هي مو خلية واحدة تنقسم بالنص بعدين يصير أربعة وكأنه واحدة صف له بعدين ينقسم إلى ثمانية، لأن الثمانية مسطرات رقم واحد دائما تذهب وتكون الخلية العصبية الأعصاب الجبلة العصبية وكل ما يتعلق بذلك. لماذا تلك ذهبت وكونت وغيرها لم تذهب ولم تكون؟ لا يعلم في ذلك، وما ذلك إلا لأنه هناك من ينظم تلك الأمور، هناك هذه القدرة التي توجد في كل آن التي تحرك هذا اللسان وتوجد وتعطي الطاقة لتلك الأوتار لتخرج هذه الحروف. ولذلك تلك الخلية التي توضع في رحم المرأة وتتحرك نحو الإنسان من الهيئة الجنينية وإلى أن يصير إنسان ذو أجهزة، هناك صحيح نظام، ولكن نجد أنه سبحان الله هذه يعني الميضة عندما تأتي في تلك ذلك المكان نجد رحم المرأة كذلك يتفاعل ويتهيئ بأمور أخرى مستقبلية اللي قاعد يشوف نيوتريشن تغذية وأوعية دموية وفتح حصانة معينة وفي الجهاز يعني نسميه التقني كامل للحفاظ على الطفل ومسائل معين وإلى آخره، وبالتالي كلها يعني تهيئات تحسبا للمستقبل. لا يمكن أن يكون ذلك النظام هو الذي يتنبأ بما سوف يحصل للمستقبل، وإنما يوجد من هو عليم خبير بتلك الأمور المستقبلية وهو الذي ينظم يعني خلينا نقول جهاز الطوارئ المستقبلي. ولذلك صحيح أن هذه الخلية لو سلمنا معك فيها نظام خاص بالانفصام، ولكن هذه التهيؤات الخارجية عنها التهيؤات المستقبلية التهيؤات الطارئة لا توفرها نفس الخلية. ونجد أن رحم الأم راح يصير في تركيبة خاصة تتناسب وحياة الطفل لمدة شنو 9 أشهر، وحتى الأم تحدث فيها تطورات بدنية وغيرها من الأمور، وهذا مثال من آلاف أمثلة. وسبحان الله هذا الكائن الذي يتكلم الآن كان قبل 35 سنة جنين، وقبله كان لا شيء من التراب والطين، ثم بثت الروح ثم ينتهي ويرجع إلى ذلك التراب، ونحن فيما بين ذلك نتكبر ونضيع الوقت وقال الوطين وأنا وأنتم، وتالي إن أكرمكم عند الله أفكاره نحن وهذا العمل. لذلك الإنسان لو تأمل لوجد أن هناك منظمة، أن هناك هادفا، أن هناك عالما قديرا خالقا صالحا هو الذي يسيطر على هذه الأمور، ويستعين أن هذه المادة الصماء العمياء الطبيعة، وإن سلمنا معك أن فيها نظام وهي صنعت النظام، أنه يستطيع أن يستشعر ويتحدث ويعلم بالمستقبل ويتفاعل مع ذلك المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك أن هناك أنظمة مختلفة، كل مادة شنو إلى نظام مختلف عن المادة الأخرى. نقول لماذا هذا التمايز في هذه الأنظمة؟ هل أن المادة تختلف من جهة إلى جهة؟ في بعض الأنظمة مثلا الطفل وحياته يختلف عن نظام آخر، الدورة الدموية يختلف عن الجزء العصبي، يختلف عن القمر ونظامه، يختلف عن الشمس ونظامها، ثم كل يعني كل جزء من الجزئيات الخارجية له نظام، ثم كل هذه الأنظمة تنصرف في نظام كان متناسب. هل ممكن أن يتصور الإنسان أن هناك يعني مادة صماء عمياء هي التي تدير الأنظمة الخاصة والأنظمة العامة، وهي التي تدير التناسق والتوافق والنظام التام الهادف؟ ما ممكن، هي المادة ليست مادة صماء عمياء. واضح إن شاء الله؟
يعني بالمادة،
المادة
هي واحدة من
المواد
متعددة
كونها كروحية. هم يقولون خلق من مادة صماء عمياء واحدة،
يعني واحدة، يعني هي اللي خلقت الكون وهي خلقت الكواكب وهي خلقت الإنسان وهي خلقت الأجرام.
نعم.
على مادة، يعني هم حولوها إلى ربع المادة.
هو لذلك نحن نقول، أنتم تقولون المادة والطبيعة، نحن نقول لا، هو المادة والطبيعة، هذه القدرة التي خلقت كل شيء وهي ليست بمادة، لأن المادة فانية. المادة ممكنة لو ممكنة، دين المادة ممكنة وكل ممكن حادث، حادث يعني كان موجود أو ليس بموجود. ليس بموجود، وين كانت وشو طلعت نفسها؟ يدين على الجبران. وبالتالي هو نقول لهم أن هذه القدرة أول شيء مو مادية، لا، قدرة مجردة ولا محدودة، وهو الله جل وعلا تبارك وتعالى. واضح هذا المثال؟ ومثال آخر ينقض به المصنف حسبه الله، سيقول يضرب هذا المثال الثاني، يقول إن جملة أفلاطون كانت فيلسوفا. عرفون أفلاطون؟ سامعين لي؟ نعم. أفلاطون كتاب عرفته. أفلاطون تنسب له المدرسة الشهودية يسموها، المشائية من أرسطو اللي هو أبو المنصور. أفلاطون كان فيلسوفا. هذه الجملة تتألف من 17 حرفا إذا حسبنا، هو كاتب 13 ما حسب 10 أي 14 شو يسمون فيلسوف يعني فيلسوف. يقول صحيح أنا لو جئت وسلمت معك أن الهمزة لها نظام، الفاء له نظام صوتي، اللام، الأليف، الطاء، الواو، النون إلى آخره، كل من هذه الأحرف لها خاصية ولا لا؟ وله نظام صوتي، نعم له نظام صوتي خاص، ولكن هذا النظام الصوتي الخاص يوفر نفس النظام الخاص في الجزء الصوتي، ولكن نجد أنه سوف يحدث بين تلك الأحرف انسجام، توافق، تناسب، نظام، هادفية، بحيث تؤدي إلى وجود معنى في ذهن المتكلم ويوجد معنى من المعاني، وبالتالي هذه الخاصية وراء النظام الذاتي، يوجد نظام آخر يوافق كل الخواص لكل حرف من تلك الحروف. وبالتالي لو قال أنه هذا النظام الذي وجد خلف هذه الحروف هو نظام نابع من نفس الحرف، نقول لا، أكف النظام آخر الذي رتب هذه الحروف وجعل أنه أفلاطون كان فيلسوفا هي جملة خبرية لها معنى. وبالتالي يعني هيك يريد يقول، هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أنا وإن سلمت معك أن هناك لكل حرف قد نظام وخاصية فيه، ولكن تلك الخاصية الذاتية الشخصية أو الجزئية لذلك الحرف تعجز أن تجعل تناسق بين كل الحروف حتى يخرج ذلك المعنى، ولذلك من ادعى ذلك يقول فقد ارتكب أمرا سخيفا وهي يعني بعيد عن الصواب، وخاصية الحرف بما هو لا تستدعي ذلك التناسق، لا تستدعي ذلك التنظيم، فيما بين الأحرف. ونفس هذه الأحرف تشكلت بهذا الشكل فأدت أفلاطون كان فيلسوفا، وفي بعض الأحيان يشكلها تشكيل آخر فتعطي معنى آخر. وبالتالي لو كان النظام العام ينشأ من النظام الخاص والحرف هو الذي يؤثر، لماذا في تركيب آخر يكون معنى آخر؟ واضح إن شاء الله. وبالتالي يريد أن يبين النظام الخاص شيء والتفاعل مع الأنظمة المختلفة لتلبية نظام عام متناسق منسجم متوافق ذو هدفية شيء آخر. هذا واضح المثال والنقد مالته. إذن تبين من ذلك أن الإشكال الثاني الجديد اليوم غير تام، غير تام، وأن تلك المادة الصماء العمياء التي ليست بذات شعور، ليست بذات علم، ليست بذات تنبؤ، كيف تستشعر المستقبل، كيف تتنبأ بالمستقبل، كيف تتحسس علما إلى المستقبل. الأم على أبواب الولادة تجدون أن الحليب يبدأ بنفس هذا الدم يجري في بعض الأوردة المعينة، ثم الجهاز فلتريشن كامل ويخرج من ذلك الدم والماء وبعض العناصر حليب صافي طازج سبحان الله بدرجة حرارة معينة للطفل. وتعلمون كذلك أنه قبل ذلك توجد جرعة من كما يقولون الانتبوت، يعني المواد الحيوي اللي هي الميونوجلوبولين، نوع من المناعة أول ما يولد الطفل يعني يتهيئ لها، تتهيئ لها مو الأم، هو الله جل وعلا على جرعة وقائية كما يقولون الباكسينيشن، يعني الجرعة يستلمها طفلها من الجريء اللي أكون منظم عالم قادر عليم يعلم بكل شيء. هذا الطفل ترى صبيت أمراض فيلاب أن يحتاج إلى الله جل وعلا، كل هذا هو اللي يعني الله جل وعلا دي. هاي صار عندنا ثلاث إشكالات إلنا لليوم. الإشكال الرابع والخامس والسادس اللي هن ثلاثة إشكالات أخرى لليوم. الإشكال الأول يعني الرابع هو كاتب الأول بالكتاب يعني من أين نثبت أنتم هاي الرسالة؟ ها؟ أي من أين نثبت أن النظام الموجود فعلا هو النظام الأكمل؟ لم يشكل، يقول استقلنا نظام، من قال أن هذا النظام هو الأكمل؟ غير إنشاء نظام آخر حتى نقارن بين الكامل والأكمل، من قال أن النظام الذي تدعونه هو النظام الأكمل؟ ونحن لم نشابه أو لم نجد ولم نجعل مشابهة بين نظامين حتى نقول أن هناك تفاضل وأن هناك شنو كاملا وأكملا. هذا إشكال. وإشكال آخر، من قال أن خالق الكون من المرة الأولى قد صنع هذا الكون؟ لعل الخالق الذي تدعونه قد جرب هذا الكون مرارا ثم ظهر هذا الكون. من قال أنه من أول كن سيكون؟ لا، هذا قد الخالق جرب مرة مرتين ثلاثة ثم تكامل النقص الذي لدى الخالق أو الصانع وظهر الخلق والنظام بهذا الشكل أو هذا الشيء الذي نراه. هذا الإشكال رقم كيف؟ الثالث، لو فرضنا أن هذا القرآن النظم الذي تقولونه أثبت وجود الصانع والخالق وعالم وقادر، بيد أنه لا يدل على الصفات الكمالية الأخرى التي تدعونها في هذا النظام من العدالة واللطف والرحمة وإلى آخره. هذا النظام وهذا النظام هو أن سلمنا أنه في عالمية، في خالقية، في قادرية، ولكن من قال أنه في صفة الرحمة وفي صفة اللطف؟ فأشكل إشكالات ثلاثة أخرى بالإضافة إلى الإشكالات الثلاثة طبعا. وجواب هذه الإشكالات كلها بعبارة واحدة، نقول هذا نابع من عدم فهمك يا أيها الفيلسوف بيوم، لأنك لم تقف على حقيقة برهان النظم، وما هو روح برهان النظم، وما هو سعة برهان النظم. نقول إن رسالة برهان النظم تتلخص في أن هناك نظاما سائدا، وهذه صغرى وموضوع في الكون موجود، وهذا الكون لا بد له من منظم، وهذه كبرى عقلية، أي أن هذا النظام لم ينشأ من الصدفة، وإنما هناك قانون هو قانون العلية لكل معلول ولكل مصنوع ولكل مخلوق خالق. وبالتالي نحن نريد أن نقول هناك نظام وهناك منظم وهناك قانون علية، والمادة الصماء العمياء ليس فيها خاصية ذاتية لذلك، بل أننا نجد أن هناك شعور ومحاسبة وعاقل قد أنتج ذلك المصنوع، قد أنتج ذلك المخلوق، وذلك هو الله جل وعلا. واضح هذا الجواب؟ وبالتالي أول شيء أنت ما فهمت ما هو برهان النظم على أن هذه الصفات، أن الخالق أكو نظام وأكو منظم، أكو مصنوع وأكو صانع. هل أن الصانع واجب الوجود أو لا؟ هل أنه حكيم أو لا؟ هل أن هذا الصانع قادر أو لا؟ هل أن علمه بالنظام الأحسن هو واقعي أو لا؟ إلى غيرها من الصفات الأخرى. هذا على نحو هل المركب وليس على نحو هل البسيطة. هذا إثبات شيء لشيء، ونحن في مرحلة برهان النظم نريد أن نثبت فقط أن هناك صانعا منظما خالقا واجبا، أما أو خلينا نقول صانعا، أما هل هو واجب أو لا، هل هو قادر أو لا، إلى آخر من الصفات سوف نثبتها بأدلة أخرى. وإن شاء الله. وبالتالي كل هذه الإشكالات تأتي متأثرة. أنت سلمت بالنظام؟ قال نعم. سلمت بالعلية؟ قال نعم. سلمت بالمنظم؟ قال نعم. نقول هذا المنظم هو الذي نقول هو الله، وهو يمتاز النظام بدقة ومحاسبة وأمور أخرى. نقول كذلك أن هناك لابد أن يكون ذلك الصانع له عالمية، له قادرية، له شعور، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ونجد أن النظام دقيق له دقيق، فمبني على أن هناك عالم به ولا، ونجد أنه لا بد من قدرة ذلك المنظم، نعم، وأن ذلك المنظم يجعل أكو أمور طارئة مستقبلية ويمهد يعني الموجود لكي يتفاعل مع تلك المستقبليات، نعم. إذن هذا لابد أن يكون عالم شاعر قادر، وهذا المادة الصماء العمياء فيها قدرة لا ما فيه ماذا إن شاء الله. وبقية الصفات من أنه هو النظام الأحسن الأكمل، صفات الرحمة واللطف، كلها سوف نثبتها بأدلة أخرى. إلى هنا من 2-3-4-5-6 الإشكالات رددنا عليها بعبارات مختصرة، ونقول أنه بعيدة عن روح الدليل، بعيدة عن حقيقة الدليل، وإن كنا سوف نرد عليها بأدلة أخرى. كلام واضح في الإشكال الثالث ونجي الإشكالات. يوجد إشكال على الإشكال بالنسبة للإشكال الثالث وحل الإشكال الثالث، وذل الإشكالات ورد هذا يعني الإشكالات الأربعة خمسة ستة اليوم. أصبحت شيء مواضح؟
بس لا، هو
فيلسوف معقول
ما
مستفيد
من
البرهان،
هو
يتغافل عن يعني لا، يعني في مغالطات ذهنية من باب جدليات تشكيكية، وممكن أن يكون قد سيب الدليل وابتعد عنه للجهل المركب، وممكن أنه لن يفهم حقيقة الدليل، والشيطان موجود وجنون الجهل كذلك يعملون على قدمه. نطبق العبارة. الإشكال الثالث، ماذا يمنع اليوم، ماذا يمنع أن نعتقد بأن النظام السائد في عالم الطبيعة حاصل من قبل عامل كامل في نفس الطبيعة المادة، أي أن النظام يكون ذاتيا للمادة، إذ لكل مادة خاصية معينة لا تنفك عنها على نحو اللازم الذاتي، وهذه الخواص هي التي جعلت الكون على ما هو عليه الآن من النظام. وبعض شو مغالطة انتقل من النظام الخاص إلى النظام العام. لما معك نظام خاص في المادة، الكون نظام عام لو خاص؟ عام وخاص، خاص بنفس المادة وعام لكل الكون، ويرده أن غاية ما تعطي خاصية المادة الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.